الإنسان نفسه بعض تعاريف الوضع، وكل هي إضلالات. من هذه التعاريف نجد كل جهة كيف تفكر وعليك السلام وماذا أخذ من تفكيره، يعني شو جهة تفكيري أو جهة التي أخذ فكرة. ذكرنا تعريف صاحب الكفاية رحمه الله، ذكرنا تعريف القوانين، ذكرنا تعريف أغذية الإرادة، التعهد، وقلنا أن صاحب المذهب على ما نقلوا أن أول واحد هو الملا علي بن هوازي ذهب إليه، ولعل التقويم استكشفنا ذلك من خلال رؤيته أن الدلالة الأولى هي تطبيقية وليست تصورية. في مسلك التعهد ذهب إليه أيضا يعني الملا علي بن هوازي في كتابه تشريح الأصول، ذكره حق الحائري في كتابه درر الفوائد، أغذية الأصفهاني أغرب الأصفهاني في كتاب وقاية الأذهان، والسيد خوي رحمه الله اشتهر عنه هذا المسلك حتى كأنه له، يعني كأنه أصبح له، يعني صار مسلك التعهد وكأنه للسيد خوي رحمه الله في العصر الحديث لشدة ما تحمس إليه ومتنه وكذا في التقريرات لدرجة لذلك صار كأنه هو، لكنه كان من هو قبله. وذكرنا أمس الدلالات الثلاثة، نكمل بعض الآراء في شرح الكفاية الأصفهاني. يقول: وقال بعضهم حقيقة الوضع جعلوا طبيعي اللفظ وجودا تنزيليا بطبيعي المعنى بالقوة. طبعا لا تبقى في التفسير بس هو مضاف، فالوجود التنزيلي يعني كما ذهب السكاكي في مسألة المجاز ادعاء. الشهيد السيد الصدر رحمه الله الباقي الوضع قرن مخصوص اشتهر عنه القرن الأكيد، يعني قرن مخصوص بين تصور المعنى، تصور اللفظ وتصور المعنى، قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد. لاحظوا شيء، قل قرن أكيد، في إشكال عليها، ليس كل قرن أكيد وضع أكيد. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، اقتران بين طلوع الشمس ووجود النهار، يعني صار في وضع. لو فرضنا أن لفظ ما دائما اقترن بمعنى، دائما صار في وضع. لذلك قال قرن مخصوص، يعني قرن خاص. صاحب الكفاية ماذا قال؟ هو نحو اختصاص. الغازي العراقي ماذا قال؟ هو نحو إضافة.
عباراتنا شتى،
بالضبط عباراتنا شتى حسنك واحد، يعني هو هم الوضع مسألة. وكأننا لاحظوا تعريف التعبيرات، التعبير عن الوضع يدور مدار تعبيرات أمور. تارة يعبر بالاختصاص، صاحب الكفاية رحمه الله هو نحو اختصاص. تارة يعبر بالجعل التنزيلي، تارة يعبر بقالبية اللفظ للمعنى، راجع تارة بالتعهد، تارة بالقرن الأكيد. نلاحظ انه في تعريف حقيقه الوضع في مسالك، على مسالك راح لكم مسالك، هذا اقول العناوين من باب من المجموع المكور نستطيع ان 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 نصل الى نتيجه ان شاء الله هلا بنستمر. منها اختلفوا على مسالك، منها هذا الوضع شو؟ مسلك الملازمه، مسلك الهويه، مسلك التعارض. يعني اكثر شيء يعني هذه المسالك التي جروا عليها في الوضع في تحليل حقيقه الوضع.
بس من هو سيدنا الكهربائي
مسلك الملازمة، يعني الوضع حقيقته الملازمة بين اللفظ، بين تصور اللفظ وتصور المعنى، صراحة المحقق العراقي رحمه قدس سره. مسلك الهوهوية، حاصله الهوهوية ذهب إليه أيضا التكفير رحمه الله، أن الواضعة سواء كان فردا أو جماعة، اختصاص أو تخصص، الواضع سواء كان فردا أو جماعة جعله هوية بين اللفظ والمعنى. فوجود اللفظ هو وجود المعنى، فهناك فناء كامل ومرآسية بين اللفظ والمعنى، بحيث تلاحظوا أننا عندما نتحاور نتصور المعاني بدون تصور الألفاظ. عندما نتحدث المعاني تنطبع في الذهن، تتصور، تسلك بدون تصور اللفظ، مع العلم ان المطلق هو اللفظ. هناك عندما الذهن يحس باللفظ يتصوره ينتقل الى المعنى. لشدة الفناء، لشدة التنزيل، لشدة القالبية، كلها عباراتنا شتى.
لشدة الاختصاص،
نحو اختصاص، نحو معين. لشدة الإضافة، نحو معين.
كل مسألة تعبيرية.
راح نشوف احنا ان شاء الله عز وجل بالنهاية، يعني يمكن اليوم بكره بخلص الموضوع كليا، لكن احببت ان اتي بملخص المقالب بعناوينها حتى لا نمر مرور الكرام اطلالا، تنفعنا من باب سعة الافق وماذا قالوا، وتنفعنا في المختار النتيجة، ما هو الموضوع النتيجة. فلاحظوا هذه نقطة مهمة، أننا عندما يعني كيف الإنسان إذا وقف على مرآة قد لا يلتفت للمرآة كليا، يفكر أنه في صورة قدامه بس، قد لا يلتفت للمرآة، هذا معنى المرآة ينظر فقط إلى الصورة. أنت الآن عندما نقرأ كتاب كامل، هل عم نحن نتكلم الآن؟ أنتم قد لا تلتفتون إلى الألفاظ كليا، ما في التلتفت للألفاظ، بل الالتفات إلى المعاني فقط. وهذا هو معنى الفناء، وهذا هو معنى وجود اللفظ وجود للمعنى، وهذا معناه شيء آخر. لكن سنرى أن كل منا أخذ، لأن استطردنا شوية لازم نكمل المسالك، كل منا أخذ جهة وركز عليها، وهذه الجهة قد تكون إحدى مراحل الوضع. الوضع قد يكون تعيني، قد يكون تعيني، حتى يصير تعين أو تعين، حتى يصير وضع، ليس كل تعين وضع، في مراحل حتى يصير شيء اسمه وضع. فكل منهم أخذ جهة أو أخذ سببا أو أخذ مرحلة. شوف أنا غلطان في مرة، والله أعلم. فلنلاحظ أن هناك فناء كاملا. الألوان كلها صح، كلها صح، لكنها تعريف بالرسمي، وليس تعريفا بالحدث. ليس انا جبت ما استعجبت ان شاء الله عز وجل. فاذا مسلك الملازمه مسلك الهوهويه مسلك التعهد، اي التعهد يعني تعهد الا يؤتى باللفظ الا عند اراده المعنى. بعبارة طالما تعرف له هذا المجال الواسع في أذهان العلماء قالوا إن صياغة التعهد تتصور على عقدين، في عقدين التعهد عبارة عن عقد، أنا أتعهد بك، عقد إيجابي وعقد سلبي. أما العقد الإيجابي فله صيغتان، أولا كلما ذكرت اللفظ فأنا أريد تفهيم المعنى، يتعهد أني كلما ذكرت اللفظ أريد تفهيم المعنى. العقد الثاني كلما أردت تفهيم المعنى ذكرت اللفظ. لبعضهم أكيد جالت في بالي إشكالات كثيرة على الموضوع، كثير في إشكالات، لكن هكذا لا في فرق، بس إنه لا في عقدين متعاكسين، يعني واحد ينطلق مرة من التفهيم إلى اللفظ، مرة ينطلق من اللفظ إلى التفهيم. أما العقد السلبي الذي ذكره المحقق النهواني رحمه الله، ماذا قال؟ في تشريح في كتابه تشريح الأصول، يقول له صيغتان، أولا لا أذكر اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. سلبي بالاول سؤال كلما ذكرت اللفظ، بنقول لا اذكر اللفظ اصلا الا عند قصد تفهيم المعنى. ثانيا لا اقصد تفهيم المعنى الا وذكرت اللفظ. صار اثنين، كلاهما سلبا، عقد سلبي. ذكر له في الرافض عند ذكر مختار السلخوي رحمه الله من كون الدلالات التفهيمية ناشئة عن التعهد، بين التعهد في بخمس نقاط سنسردها عن بشكل واضح جدا سريعا. أولا حاجة الناس للتعهد، وذلك لتعايش الناس بحيث يستطيعون تفهيم مقاصدهم. بتلاحظ احنا شلنا حاجة الناس للبيان. سلخوي ماذا قال؟ حاجة الناس للتعهد. ليش التعهد؟ طبعا ان شاء الله انا ما اذكر الاشكالات عن مكان عن، بس اذكر المراحل التي جعلها او النقاط التي ادت الى التعهد بالنسبه عنده. حاجه الناس للتعهد هذا اول. ثانيا شمول التعهد للواضع وللمستعمل للكل، هني تعهدوا جميعا. ثالثا متعلق التعهد قصد التفهيم لا مجرد اختار صورة. ولذلك قلنا بناء على مسألة التعهد ماذا يكون؟ الدلالة التصورية ما تصورية صار صديقين. ما عندي أنا دلالة تصورية، مجرد اختار الصورة ليس دلالة. وبهذا استشرتنا كلام الشيخ القزويني والعالم القزويني عندما قال كيف قال التعهد، عندما قال أنا الدلالة التصورية ما عندي دلالة تصورية، عندي دلالة منطقية، لأني لا أذكر لفظة الا عند قصد التفهيم، لا لمجرد اللفظ لاختار صوره. فلو فرضنا ان شخص ملتفت ذكر لفظا قال كتاب، انت مباشره ينتقل ذهنك الى المعنى، هذا ليس دلاله وليس ليس من تطبيقات التعهد، ليس التزاما بالتعهد، لان التعهد ماذا؟ اني اذا ذكرت اللفظ الا عند قصد تفهيم المعنى. فالدلالة التصورية الأولى ليست دلالة. لاحظوا شوف استطرادا بسيطا، بعض الأصوليين يقول، وأنا أيضا إلى حد كبير، أن الدلالة فقط الدلالة التصورية الأولى. بمعنى لا تعهد الدلالة التصورية الأولى أصلا ليست دلالة. دلالات هذيك الثانية. هذا التلقائي هو دلالة أولى ومجرد إخفاء صورة. رابعا الدلالة المتفرعة عن الوضع هي الدلالة التفهيمية، يعني قصد التفهيم، إرادة التفهيم. خامسا نتيجة ذلك الأروع الانتقال للمدلول التفهيمي عند سماع اللفظ. هذه نقاط التعهد الخمس. وردت اشكالات كثيرة على هذه المسالك جميعا، وإيرادات على هذه التعريفات جميعا، اشكالات وإيرادات، وحتى ان بعضها استغفر الله يعني نوع من يعني اشكالات متينة لطيفة. في اشكالات ما يعني كيف يأتي في ذلك الاشكال؟ أن المتعهد مثلا، شوف هذا الاشكال، أن المتعهد قد يكذب، ليس كل متعهد عادي لا يدري، فليس دائما المتعهد يأتي بتعهداته، فقد يأتي باللفظ بلا بدون خط غير معنى. واحد أحد يعني بعد واحد أحد العلماء الأجلة بيجاوبه بيقول ولكن بالأصل عقلائي الالتزام باعتبار عقلائي وميثاق الالتزام بما تعهدوا، يعني قبيل أطلب بالعقود. شوف الإشكال، يعني هذا ما هو إشكالي ولا الجواب جوابي، ما لا علاقة بالوضع المسائل كلها. فلذلك إن شاء الله غدا بإذن الله، يعني بعد ما كملنا التعريفات وكملنا التعبيرات، سنقول ما هو المختار، ما معنى الوضع، شو هو، وما شو على النتيجة. وغدا إن شاء الله نكمل موضوع الوضع الذي أخذ عشرات الصفحات من كتب الأصوليين جزاهم الله خير، أتعب أنفسهم كثيرا، لكن حاولت أن آخذ المنبر. وغدا ان شاء الله نكمل الموضوع، المفروض نخلص ان شاء الله هذه اللباب ناخذها، ويعني اخذناها ان شاء الله، ومن اراد ان يتوسع يستطيع ان يتوسع، هذا استحقاق ورغبه في ذلك، والحمد لله. غدا ان شاء الله نكمل الحمد لله.